ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فإني أسجل ارتباطي وسروري بلقائكم في هذا المكان الذي لم أدخله منذ نيف وثلاثين عاما. عندما كنت آتي من المدينة الجامعية في جامعة عين شمس إلى أشقائي هنا في المدينة الجامعية في القاهرة وإلى أصحابي، فأنا لم أدخل هذا المكان منذ ذلك الزمان البعيد. وأيضا سر آخر من ارتباطي هو أن أصافح وجوهكم، وقد تعودت أن أصافح هذه الوجوه منذ نيف وثلاثين عاما أيضا، وأشعر بكثير من التفاؤل عندما أرى شباب الأمة يعود أدراجه مرة أخرى إلى الوحي المنزل، وأنه لا قيمة لنا على الإطلاق إذا لم نتمسك بالوحي المنزل. وأعني بالوحي ما أجمع عليه أهل العلم في تفسير قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر قرآن وسنة، ليس كما يتصور بعض الناس أن الذكر هو القرآن وحده، لكن السنة أيضا كانت توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يوحى القرآن. لكن هناك فرقا يعني بين القرآن والمتلو وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صدر طبعا ذكر الفرق بينهما. لكن في النهاية عزنا كله، لا سيما في هذا الزخم وهذه الأطروحات، عزنا أن نرجع أدراجنا إلى ديننا. هناك طائفة كبيرة من الناس تريد أن تسرق عقولنا وقلوبنا بشعارات رنانة كبيرة، وبكل أسف الأحزاب السياسية في بلاد المسلمين ظاهرة مرضية انتقلت إلينا، لأن كل حزب من الأحزاب له برنامج، وكل حزب من هذه الأحزاب يريد أن يصل إلى سدة الحكم، وهذا شيء بدهي لا يعني نستغرق الوقت في إثباته. أي حزب، ومما زاد الطين بلة أن إنشاء الأحزاب الآن صار بمجرد الإخطار، أن تخطر أنك تريد أن تؤسس حزبا. أنا أريد أن أسأل: ما هي مرجعية هذه الأحزاب؟ أهي القرآن المنزل والسنة النبوية؟ إذا كان كل إنسان يضع لنفسه برنامجا إذا وصل إلى الحكم كيف يحكم الناس، وهو أجنبي تماما، أعني هذا البرنامج، عن القرآن والسنة. لما أنزل الله عز وجل القرآن ولما أرسل الرسل؟ إذا كان كل إنسان يريد أن يحكم بهواه بما يريد، لأنه ليس ثمة إلا وحي يقابله هوى، ليس هناك قسم ثالث، إما وحي وإما هوى. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك، هذا هو الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هو ده قسيم الوحي. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا هو الوحي، واتبع هواه، هذا هو الهوى. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فليس ثمة إلا وحي أو هوى. وهناك بعض الأحزاب التي ترفض الإسلام رفضا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، وسياسة الناس لا تكون ضربة لازل يعني، بل لها أصول. ولذلك جعلت عنوان محاضرتي اليوم: الكياسة في فن السياسة. لأن سياسة الخلق أصعب من سياسة الوحش. من الممكن الأسد المفترس أروضه، وأروض القرد، وأروض أي حيوان حتى يكون أليفا يفهم ما أريد منه. أما الإنسان فترويضه في غاية الصعوبة. لماذا؟ لأن له عقلا، وهذا العقل عادة إن لم يكن مضبوطا بضابط لا ينقاد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وطرق باب علي رضي الله عنه وفاطمة وأيقظهما للصلاة، فقال علي: إن أرواحنا بيد الله، لو شاء لردها إلينا. كلام معقول. إذا الإنسان نام تصعد روحه فوق، فإن كان له بقية من أجل ردت إليه روحه ليكمل بقية حياته، وإن كان قدر الله أن يموت لا ترد إليه روحه، خلاص بجف هاملة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا. يبقى اتنين نايمين جنب بعض، أرواحهم الاتنين طلعت لفوق، في واحد خلاص مات، فيمسك التي قضى عليها الموت ولا يردها إلى صاحبها فيصير جثة هامدة، ويرسل الأخرى إلى صاحبها الذي له بقية من عمر إلى أجل مسمى حتى يأتي أجله. فعلي بن أبي طالب يقول: إن أرواحنا بيد الله، لو شاء لردها إلينا، يعني يقصد أنني معذور بنومي، وإذا لم أستيقظ لصلاتي المعتادة فأنا معذور. قال علي: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يده على فخذه وهو ينصرف وينصرف ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب، أي قصده استيقظ يقول الحمد لله وخلاص، يعني ما في داعي لهذه المذكرة التفسيرية ليه أرواحنا بيد الله لو شاء ردها إلينا. وذلك إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالخلق لهم مذاهب متبينة، وهم يتفاوتون تفاوتا عظيما في الفكر والفهم. يعني تصور مثلا كان فيه بعض الناس جاب نتيجة زي ما تعلق على هذا الحال، والنتيجة دي عليها قبضة يد مرفوعة كده، وبعدين مكتوب تحتها ايه أمة محمد لن تركع. فجاء بيقول لي يعني ده بينهوا عن الصلاة ولا ايه؟ ما هو لن تركع يعني يعني لن تصلي. ها أنا. طب يعني يعني حتى قبضة اليد دي لا توحي بأي شيء، انها القوة وانها لن تركع وتستكين ومش عارف ايه والكلام ده، يعني ما ان القرينة واضحة حتى مع الكلام يعني، ومع ذلك وطالب وطالب الجامعة كمان لما يقول مثل هذا الكلام. فالناس يتباينون تباينا عظيما في فهمهم. طيب إذا تصدر إنسان لسياسة كل هؤلاء، ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها هذا المخلوق الذي ابتلي بسياسة الناس حتى يصل بهم إلى بر الأمان؟ نحن عندنا في بلادنا الإسلامية عشوائية في اتخاذ القرار في مثل هذه المسألة، وأرجو أن لا يفهم أحد أنني أقلل من شأن أحد، لكنني أؤصل لقضية في غاية الخطورة، هي أحد أهم أسباب الانهيار في بلاد المسلمين، ألا وهي تعيين رؤساء المدن، تعيين رؤساء المحافظات، المحافظين ورؤوس الإدارة. آتي برجل مثلا كان ضابطا في الجيش ممتاز، تقاريره ممتازة تقول أن هذا الرجل في هذا المكان عبقري الزمان، وحين للتقاعد أخليه محافظ إزاي؟ هو شغلة المحافظ دي سهلة؟ طيب الجيش ده له نظام، اللي فوق يؤمر اللي تحت يقول حاضر، يبقى انا كرتبة من الرتب انا مأمور وآمر، اللي فوق يؤمرني او الحاضر، ممكن اجادل من فوقي في لحظة الحوار، اما في اتخاذ القرار انتهت الفرصة حتى لو انا كنت معارضا لهذا القرار. فيجب أن أنفذ ما أعارضه بنفس الحماسة التي كنت يعني متبنيها قبل الحوار، وهي دي طبيعة القوات المسلحة. لا أسمح للجندي أن يحاورني، لو عادنا نحاور بعض خلاص بالسلامة، لا، في حاجة اسمها قرار تنفذه، بس يبقى في حوار الأول ومع تلاقح الآراء والكلام ده هو ممكن نصل إلى نتيجة. لكن افترضنا أن القائد العام أصدر قرارا حتى لو كان خاطئا بعد الحوار وقال خلاص والله أنا رأيت المسألة الفلانية نفذ، ليس على الرتبة اللي تحته إلا أن يقول حاضر، والرتبة دي تأمر الذي تحتها يقول حاضر برضه. لكن سياسة الناس ليست هكذا، سياسة الناس تحتاج إلى ثلاث خلال، أولاها الحلم، ثم الحزم، ثم السخاء. الثلاثة دول لازم يكونوا موجودين في أي إنسان يسوس الناس. أما الحلم فيظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرسل الله عز وجل نبيا إلا ورعى الغنم، لأن راعي الغنم يجد منها شدة، تعرف كل غنماية لها دماغ، ها؟ طق في دماغها تروح يمين تروح يمين، تروح شمال تروح شمال، ومن من طبيعة الغنم التشرذم، بخلاف الطير مثلا، تعرف لو في سرب من الطيور طائر وانت شايفه في السماء تلاقيه على هيئة مثلث، ها كده يعني عبارة عن رأس وضلعين، مش لازم يكون الضلع الثالث موجود، بس تلاقي له قائد والكل ماشي في سرب واحد. فالطيور بخلاف الأغنام، الأغنام معروف أن صاحبها يلقى منها شدة، ولذلك بعض الصحابة واسمه عائذ بن عمرو، والحديث في صحيح مسلم. دخل على ابن أبي زياد وكان غشوما، فأحب أن يعظه، فقال له: يا بني، وفي بعض الروايات قال له: لو كان في عمري يوم ما حدثتك. يعني هو ايه، بيخلص يعني هيموت، يعني شاء انه هيموت، فهي كلمة وهيتعدي وهيموت، غير انه ياخده يعاقبه مثلا اذا كان لسه في عمره بقية، لانه سيعظه موعظة. والحاكم الظالم الغاشم ما بيقبلش مواعظ على اعتبار انه هو كأنه مخلوق من طينة خاصة، وده طبعا بسبب نفخ المنافقين له: انت الرياض وانت المؤمن وانت الزراعي وانت التجاري وانت مش عارف وانت كل حاجة في كل حاجة، خلاص يصدق نفسه انه هو كل شيء، هو اللي بيفهم وهو اللي الكلام ده. فقال له: يا بني، اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. شر الرعاء، الرعاء جمع راعي غنم، يعني الحطمة، كل ما غنمات سهقه يقوم شايلها ونطبها على الأرض، ده يبقى حيروح آخر النهار بلا إيه؟ بلا غنم. فعايز يقول له الغنم كل غنمات لها دماغ، وطبيعة الغنم التشرذم، ها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ضرب المثل بالغنم ليه؟ علشان بتشرد لوحدها. فمن يرعى الغنم لابد أن يكون حليما، ما يضربش الغنمية ضربة تؤثر عليها، وبعدين يقعد يهش يهش من هنا وهش من هنا وهش من هنا، وعلى ما يجيب الجماعة دول يقول الجماعة دول راحوا كده، يجري وراهم عشان يجيبهم ويضم هذه إلى ذات، ودي شغلته طول النهار. يبقى حليم ولا لا؟ يبقى حليم خلاص. فقال له: شر الرعاء الحطمة، اللي هو ايه؟ الذي يحطم الغنم، فإياك أن تكون منهم. ما عجبوش الكلام، لم يعتم تعجب هذه المواد. قال له: اسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. تعرفين النخالة اللي هي دقيقة الدقيق والكلام، مش حد يبص على النخالة يعني، ياخذ الدقيق الصرف والنخالة دي مع السلامة. عايز يقول له: أنت لست هناك، يعني مثلك لا يعرف، أنت من المرتبة الثانية الثالثة الرابعة من أصحاب محمد، فلست بأهل أن تعظني أنا وأنا الحاكم. يعني أنا عايز الذي يعظني أبو بكر وعمر، جماعة اللي مستواهم عالي دول. قال: اسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال له: أو كان فيهم نخالة؟ دول ما لهمش زي في الدنيا، ما فيش واحد اسمه كبير وشهير، هم لهم مراتب نعم، بس إذا قيسوا في الذين بعدهم ليس لهم نظير. قال: أو كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم، لكن هم لا. فعمر يقول له: شر الرعاء الحطمة. يبقى إذن ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، ليه؟ لتثبيت صفة الحلم في سياسة الخلق. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان له مثيب، أي حد يخلفه على فين؟ على جهنم. يعني مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم دي مسألة ليست يسيرة، شرع لنا المداراة. ايه يعني المداراة؟ ان انت تمشي امورك، ها، ولا تخدش. والفرق بين المداراة والنفاق كبير، سأوضحه الان. حديث عائشة رضي الله عنها الصحيحين قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: فلان بالباب. وفلان ده يعني كرجل يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما سمع اسمه قال بئس أخو العشيرة. ده ذم ولا مدح؟ ذم، عشان بئس، بئس أخو العشيرة. الرجل دخل النبي صلى الله عليه وسلم، هش له وبش أهلا وسهلا وبتاع، وفرش له العباية وجلس عليه. فعائشة رضي الله عنها سمعت المقالة ورأت الفعل مبينا للكلام، جئت أخو العشيرة، قال له بقى وأنا مكلم بقى، وإيه اللي جابك؟ عايز إيه؟ كده يعني عشان خاطر إيه تناسب بئس أخو العشيرة. لكن بئس أخو العشيرة وبعدين أتبسم له وأهلا وسهلا وأفرش العباية كمان عشان أعيد عليها. فقالت بعد ما الرجل انصرف، يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، يعني حاجة إيه ضد بعضها يعني. فقال يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. أنت بتحترمه لأنه قليل الأدب، مش لأنه يستحق الاحترام. ليه؟ في بعض الناس كده أول ما تتساهل معاها يقفز على الجدار اللي بينك وبينه ويعدي ويبتدي يعمل معاك أشياء مش مظبوطة يعني. لا، دي لازم يكون أنت كرجل عندك كياسة في معاملة الخلق، تعرف ازاي تعامله. وانا اذكر يعني حكاية حدثت لي، كنت حكيتها ربما اكثر من مرة. كان في واحد صنايعي بيشتغل شغلانة معينة في الورشة، وبعدين مع يعني الدعوة والكلام ده اطلق لحيته. طالما اطلق لحيته هو تصور ان احنا بين اصحاب بصرة، انا متاح وانت متاح، خلاص يا اخي بينا في مكان بعضه ومقام بعضه عادي خالص، مش مشكله. فطلبه العلم اللي حواليا، علشان انا معاهم بقالي سنين وادبتهم بالعلم، والمفروض الطالب لما يجي يسال بيسال بطريقه معينه وسمت معين والكلام، لكن ده زي ما قلت صنايعي وما اتعلمش حاجه. فالطلبه معايا خارجين من المسجد و منتهى الادب والاحترام، لان انا واخدتهم من اعدادي وثانوي، وانا بربيهم من اعدادي وثانوي، فطالع ايه له سمت طالب علم يعني. فالمهم طالعين من المسجد، قابلنا مين؟ صاحبنا الجديد. اول ما قابلني انا بمد ايدي، ده اولها يعني، هو احنا نسلم على بعض كده مثلا، ده طق كده ايه يعني، شغل معلمه بقى وبتاع. قال ايه مولانا غطفان وشايفينك يعني بتاع وكلام. طبعا الطلبه اللي حواليا عمالين يغمزوه وانا شايفهم، بس عامل نفسي مش شايف. ما هو ما ينفعش انك انت تبين انك انت شايف، اقولها حرق القصه كلها، خلاص مش شايف. وبيسجود ويقول لي احترم نفسك، ايه ده انت بتقوله ده ازاي جدا، وطي صوتك مش عارفين. وطبعا صاحبنا الاخر زي ما قلت لكم يعني ما تعلمش والكلام ده وخلاص، وتصور كده زي ما قلت لكم احنا ملتحين زي بعض، خلاص بقينا اصحاب يعني. المهم قال لي وحلف لازم تيجي تشرب ينسون. رحت الوش، ما انا بتالف، ما هو الداعيه اي رجل يتصدق للدعوه لابد ان يعرف ان راس ماله الناس. فكما انت تدخل السوق عشان تكسب جنيه، انا لازم اكسب واحد. اذا ما كسبتش واحد في اي مره من المرات يبقى انا دخلت السوق وخسرت. لازم انا بامل بضاعتي كداعيه انت. فما هي المصلحه ان انا اخسر اموالي وراس مالي وامشي؟ لا، ابطلها تجاره بقى واشوف اي شغلانه تانيه. فالداعيه راس ماله الناس، فالمفروض ما يخسرش حد الا اذا كان في موجب للخساره. يعني فقلت له ماشي. رحنا هناك ووجدنا رجلا, هذا الرجل يعني بيلح علي بقاله سنوات ان انا اذهب الى بلدته وادخل بيته واعطي درسا, وانا رافض بصفه مستمر عشان انا مزحوم, جدولي مزحوم, ودي قريه صغيره ها, وانا بحب زي اي واحد يعني يتاجر في السوق يعني يتاجر في مكان ضخم جدا القوه الشرائيه فيه قويه والرجل رايحه جايه عليه والكلام ده عشان يكسب. طبعا انا هرفع المحاضره يعني. المهم فالراجل ده اشتكى مني لمين؟ لصاحبنا الجديد. قال لي شوف حاج فلان, بقول له بقالي سنين واقسمت له هدح عجل اذا دخل البلد اوزعه على الفقراء واعمل وليمه ومش عارف ايه الكلام. فصاحبنا الجديد قال له بسيط, انت ينزلك امتى؟ فقال له يوم الحد. قال له خلاص اعتبر ان احنا يوم الحد عندك. طيب انا ده واحد لسه ده مترجم جديد لم يتادب بادب العلم والكلام ده, طب ايه اعمل ايه معاه يعني؟ لو ان انا قلت له لا يجوز مش عارف ايه بتاع ممكن يطفش مني وانا محتاجه, وده بضاعة عايزة برضو انمي بضاعتي. فقال لي يا عم الشيخ خلاص انا اديت وعد. طيب قلت له على اي حال عشان تعرف ان انت غالي عندي انا مش هكسر كلامك خلاص يوم الحد. واتفكر اعمل ايه مع هذا الرجل لو هو كل مرة يدي مواعيد ويطرد علي الكلام ده, ما هوش نافع الكلام ده, وفي نفس الوقت انا لا اريد ان اصده لانه عامي من العوام صناعي وعنده ورشه وابجديات التزام غير موجود عنده الكلام ده. قعدت افكر فعملت معاه حوار واحنا رايحين العزومه دي, عملت معاه حوار لي بحاول اكتشف مفاتيحه علشان اعرف اتعامل معاه, إذا ما لقيتوش مفتاح يبقى أشوف طفاشة بقى. ها؟ يعني المهم لازم أوصل معاه الحل عشان أحافظ عليه وفي نفس الوقت ما يفرضش نفسه عليا لأن عندي مواعيد وترتيبات وكده يعني. رحنا العزومة وخلاص وإحنا راجعين أحسست من خلال الحوار أنه يريد أن يكون له دور في حياتي. مسك أكلة الباب مثلا يفتح لده ويقفل على ده والكلام ده, هو عايز يبقى له دور, وفهمت انا هذا منهم. فبادرته واحنا راجعين بقى من العزومه قلت له والله شوف عشان تعرف غلاوتك عندي, هذا الرجل اللي بيدعوني ده بقاله سنين جدا من الطلب عني, ومع ذلك انا لم البي لاحد منهم لكن لبيت لك, وانت عارف ظروفي وعارف شغلي, اي حد يقول لك انا عايز الشيخ ابو اسحاق يجي لي قول له مش فاضي يخرج, ده انا هو طالما انه عايز يبقى له دور يبقى له دور بقى بمعرفتي انا مش دور بدماغه هو, ها قول له مش فاضي يخرج وقول له انا عارف الشيخ ابو اسحاق كويس وعارف جدوله كويس يعني انا عشان خاطر ايه بقى اسحاق بقى بجد يعني ها. فخلاص الحمد لله هي دي المرة الوحيدة اللي انا اتورطت فيها, بعد كده بقى كل ما حد يكلمه مش فاضي خلاص يبقى انا اللي اديته الايه؟ اعطيته ما اريد, وفي نفس الوقت ما خسرتوش, وهو سمح لاولاده يحضروا عندي في المسجد, لان كان زمان اي اب كان يخاف على اولاده ان يروح مسجد واحد سني ولا حاجه ولا واحد شيخ مشهور ولا حاجه يجي يقبضوا عليه يعملوا له لف يعملوا له مش عارف ايه كده, فكان كثير من الاباء يمنع ابنائه ان يذهبوا الى المساجد اللي هي بتقيم السنه, يقول له صلي في اي جامع الا المسجد بتاع السنيه دول, ليه كلهم تحت الميكروسكوب وكل واحد لهم لف والكلام ده. يبقى انا لما حيرته دي أول فائدة. ثاني فائدة خدت ولاده بقى مطمئن على أولاده عندي. وذلك كان مكتب كبير واحنا كثير جدا من الآباء حيدناه بالتعامل الجيد والحسن. أي بني آدم له منظومة في حياته حتى الإنسان الحليم والغشيم وتلاقي الإنسان رزين فهم وإنسان جيد الفهم وإنت في سوق الناس ستلقى كل ما يسرك وكل ما يحزنك. هل أنت مستعد إن أنت تعدي من وسطهم بدون ما تتخربش؟ هي دي السياسة، هذه السياسة. يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في صحابي اسمه عمران ابن حصين، أبو حصين أسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له، والحديث يعني إسناده فيه مقال خفيف، قال له: يا حصين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال له: سبع. يعني واحد عجوة وواحد مثلا خشب وواحد حجر وواحد مش عارفين الكلام. قال: من الذي تعده لرغبك ورهبك لما تقع في ورطة؟ مين من السبعة دول؟ طبعا قال: وواحد في السماء. قال: من الذي تعده لرغبك ورهبك لما تقع في ورطة؟ بقى مين بقى اللي انت بتلجأ له؟ قال: الذي في السماء. قال: أما لو أسلمت لعلمتك كلمات. أسلم فعلمه دعاء يقول. الشاهد اللي أنا عايز أصل إليه، في غزوة من الغزوات أظنها حنين، عمران ده حصين والد عمران قال له: يا بني تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لننظر ماذا يعطينا. فهي في غنائم بقى وتوزيع والكلام ده، شوف ايه نصيبنا هيبقى ايه الغنائم دي. وكان صوته اجش، صوت ضخم كده. فلما اقتربوا من بيت النبي عليه الصلاه والسلام وسمع صوت حصين دخل جوه وجاب عبايته وجعل يريه، يري حصينا العباءه ومحاسنها وجمالها، وهو يقول لي: خبأت لك هذا، خبأت لك هذا. يعني عايز يديله مزية، يعني بقول شوف كله خد ما عدا دي، انا لما لقيتها جميلة وممتازة خبيتها لك. هو النبي عليه الصلاة والسلام محتاج انه يعمل كده مع واحد؟ لماذا فعلها معه؟ يتألف قلبه، لان لما خبأت لك هذا يبقى ده له مكانه. ها، هيقوم ده ينطبع انطباعا حسنا عند الرجل، فيقوم يتعلق بالاسلام ويتعلق بالدعوه. فمن الخطا ان اتي برجل هو ناجح في مكانه اخليه يبقى محافظ على بلد. ولذلك احنا اكبر مصيبة ابتلينا بها الفشل الاداري. فشل اداري، واحد يتخذ قرارا وهو كده. وانا ضربت مثلا، كنت يعني مشاهدا لاحداثه برضه. رجل كان في موقعه كان ممتازا، اللي هو في الجيش، شارك في بناء السد العالي من سلاح المهندسين، يعني عقلية ممتازة. في نهاية الخدمة رقوه وادوله مكافأة انه بقى محافظ. خلاص بيطوف على الوحدات الصحية في بعض المحافظات. تعرف الوحدات الصحية في الأرياف أي كلام، لا في رقابة ولا في حد بيعد ولا في حد مش عارف فيه الكلام ده. فالأحدى بعجارة كده، واحدة تانية انتو مين؟ قالت له انا ممرضة. انت ممرضة ازاي؟ في الدكتور مجاش بيجي المزاج على ما يجي بقى وام النوم وبتاع والكلام ده، تعرف الاحداث اللي فيه يعني القطاع الطبي ساقط عندنا يعني، حتى في المستشفيات العامة الموجودة في المحافظات ساقط، لا تلاقي لا شاش ولا قطن ولا تلاقي مش عارف ولا تلاقي اي حاجة ولا رعاية ولا عناية، وتدخل في العنبة العنابر. احنا دخلنا في مستشفيات كتيرة لما كنا بنطوف على المرضى اللي عايز حاجة لبتاع مساعدة من غير الدعوة يعني، تلاقي ميت السرير يعني حاجة لا يمكن الجلوس عليها والكلام ده، وتلاقي الممرضة جايبة بتاع الشراشيب دي عشان تعمل الأرض، الشراشيب نفسها غاطين ها، والكلام ده عمالة تلغوص في على عن قصة منظومة معروفة لكم جميعا، فما بالك بقى بالوحدات اللي فيها والكلام ده. فعلى طول غضب غضبة نظرية، وقرر ان هو لما يرجع لابد ان يتخذ اجراء. طيب الاجراء اللي اتخذه ايه؟ تفتق ذهنه مع بعض الموظفين في الاداره الصحيه، مدير الاداره الصحيه والكلام ده، ان اللي هيضبط المساله دي كبار الاطباء في المحافظه. يعني طبيب بقى له 30 سنه بيمارس المهنه. طيب هذا الطبيب وهو لسه في بدايه حياته في تكليف في الريف، لازم يروح في الريف 3 سنين ولا 3 سنين ولا المهم لازم في تكليف. فهو خدم في الريف وهو لسه ايه؟ ما زال طبيب امتياز يعني بعد ما خلص البكالوريوس والكلام ده. فطبعا انا لما يجيب واحد بقى رئيس قسم في مستشفى وعيادته بقى زي الطب، وتدخل العياده ما تعرفش ما انتش لاقي كرسي طائر والكلام ده، اقوم اوديه وحده ريفيه، الكلام ده غير منطقي غير صحيح، هيرفضه. وبالتالي فعلا اصدر قرارا دون ان يستشير احد ان كبار الاطباء واحد من كل قسم يروح في المش عارف مين والكلام ده. بتاع الاطباء انزعجوا جدا، ولكن ازاي احنا نروح الريف مره ثانيه واقتصاد وانا عندي عياده وعندي مش عارف ايه الكلام ده. فرفضوا وجم دار الحكمه نقابه الاطباء علشان خاطر نقيب الاطباء يعمل حاجه، ما عرفش يعمل حاجه لان المحافظ هو رئيس الجمهوريه في محافظته. خلاص القصه دي منكم. عجل قام قال لك خلاص مش هنستلم العمل وهنعمل اضرار، طلع قرار رفض لكل واحد يرفض. خلاص راح يستشير المحامين، المحامي قال له بص اقبله وما تروحش. ما هو هيعمل ايه؟ وكان يبقى خربت ولا لا؟ خربت. طيب انا بقى لو راجل سياسي مارست السياسه، السياسه دي المفروض بتعلم من الصغر. في عندنا معهد اعداد القاده، لما تركب كوبري اكتوبر كده تلاقي ناحيه وزاره الخارجيه والكلام ده يافطه كبيره جدا اسمها معهد اعداد القاده. المفترض هذا المعهد انا باخد انتقي شبابا من ابتدائي له ملكات دكاتره على مستوى عالي واساتذه وباحثون على مستوى عالي، يقول لك الولد ده هيبقى نبغى، الولد ده عقله كويس، ليه بيديله اختبارات معينه وشوف نمو عقله شكله ايه؟ زي ما اي اب لابد ان ينظر الى نمو عقل الولد، مش ينمله جسمه، احنا مش عايشين في زريبه، اعلفه وجسمه يكبر وعقله زي العصفور، اجسامهم كانت بغاله وعقولهم كالعصافير، لا لازم اراقب نمو عقل الولد، هل عقله بينمو ولا لا؟ بما ان اطرح عليه اي قضيه من القضايا. ابن صغير قول له يا ابني هديك مصروف هتعمل في ايه؟ يقول له هجيب مصاصات ومصها والكلام. طب وايه كمان؟ واجيب بلالين انفخها تفرقع. وايه كمان؟ واجيب عربيه واكسرها مثلا ولا مش عارف ايه الكلام ده. عيل صغير ما يعرفش حاجه. انت كأب لا بتقول له ايه؟ لا المفترض لما يكون معاك فلوس تعمل حاجه نافعه. واحد فقير كده مش لاقي ياكل تقوم تدي له ياكل، واحد مش عارف يعمل ايه كذا كذا، تشوف اخواتك البنات الصغيرين اخواتك الاصغر منك تقوم تنزل تشتري حاجة كده وتوزع عليهم ومش عارف ايه كده تدي له ايه قيم. خلاص قلت له خلاص فهمت انا عايز اقول ايه؟ يقول لك انا فهمت انا عايز ايه، انا هعمل كذا، قول لي انا قلت لك ايه، يقول انا كذا 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 كذا. بعد 10 ايام هات الواد تاني، قول لي ايه بابا بقى لو اديتك مصروف هتعمل بايه؟ يقول لك اجيب مصاصات واجيب بلالين وفرقعها واجيب مش عارف ايه والكلام ده. يبقى الولد عقله واقف ولا لا؟ عقله واقف، لكن لو قال بعض الذي قلته له يبقى الولد عقله ماشي. فانا لازم اراقب النمو عقل الولد، مش اهم حاجه كل شويه امسك عضلاته وحسس على كرشه والكلام ده، انا مش مريض ما بعرفوش يعني. لازم يكون في يعني مراقبه لنمو عقل الولد، وبعدين اذا لقيته بيقبل مني اطلعه للقضايا الكبيره، القضايا اللي هي تتعلق بمصير الامه نفسها. اتكلم عن العدو بتاعنا اللي شوكب ظهرنا، ماذا تفعل يا ابني لو ان اليهود عملوا كذا والاعداء عملوا فينا كذا ومش عارف ايه الكلام ده. نجيب مسدسات ونجيب رشاشات ونجيب مش عارف ايه ونجيب ايه والكلام ده، وابتدي ارق الولد على حسب سنه وعلى حسب استيعابه. وما فيش مانع وهو صغير في السن وشركه في اتخاذ القرار، اي قرار اقول له ايه رايك الموضوع، خذ راي اخي وارميه في البحر عشان تقوم عقل الولد. والكلام ده ماخوذ من قصه ابراهيم عليه السلام مع ابنه اسماعيل لما قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ايه رايك في الموضوع؟ شوف كانت اجابه اسماعيل اجابه موفق اختاره الله للنبوه. ده الكلام ده ايه؟ فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي، العلماء يقول لك عرف يمشي على رجله، ما هو يسعى معاه يا دوب ياخده على رجله. يبقى ده سنه كام سنه؟ سنتين ثلاث مثلا. والمعنى الثاني فلما بلغ معه السعي يعني زي على المعاش والكلام ده، يبقى بقى ابن 10 سنين مثلا الكلام ده. المهم انه ايه لم يكن يعني كبير السن يعني. فما قال له ايه؟ يا ابتي، شوف الاجابه، شوف الاجابه جميله جدا. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. ادي اول حاجه تدل على فهمه وتوفيقه في الاجابه. كانما اراد ان يقول له لو كان الامر بيديك لم تذبحني. ليه؟ لان انا جيت لك بعد سن كبيره جدا. تعرف اسماعيل هو الابن البكر لابراهيم عليه السلام، وبعدين خلفه بعد كام سنة بعد ما تجاوز 90 عاما. ها، فاللي يجي بعد 90 سنة ده بيبقى خلاص الواحد خلاص يعني بحبه جدا. فقلت له لو كان الامر بيديك لن يطاوعك قلبك ان تذبحه، لكنك مأمور. عشان كده جت بصيغه الفعل الذي لم يسمى فاعله. ها، قال يا ابت افعل ما تؤمر، اي لا تآمر هو الذي امرك بهذا، لكن انت من تلقاء نفسك مش ممكن تعمله. خلاص، مش دي العجيبه في الجواب بتاعه مع انها حاجه في منتهى الرقي يعني. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الوقت اللي نقفها هنا كلمة إن شاء الله دي ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يحنث من استثنى، أو من استثنى لم يحنث. لو قلت الواحد سأعطي والله لأعطينك كذا إن شاء الله وما ادتلوش ما تكفرش، تسقط الكفارة. لما رجلا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله لا يقع الطلاق. يبقى أنت استفدت بالاستثناء ولا لا؟ استفدت بالاستثناء. فلما قال ستجدني إن شاء الله، ليه؟ لأن عزم القلب ينفسخ في المحن. يعني ساعات انت كده بينك وبين نفسك كده يتهيأ لك وانت رجل بس لسه قارئ قرآن وعندك إيمان وقارئ في حياة الصحابة والكلام، قلت والله لو خدوني وعلقوني ونفخوني سأقول أحد أحد خلاص، وعايش الدور بقى ومنتهى القوة وبتاع، هو أول ألمين أو عايز أنا اللي قمت بالانقلاب أو هتوقع. ها؟ طيب ليه التباين ما بين دي ودي؟ قال لك انفسخ عزم القلب في المحنة، فكأنما قال بكلمة إن شاء الله الاستثناء دي كأنما أراد أن يقول إذا وكلت إلى نفسي أنا لا أتحمل ألم الذبح، فأخرج من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. استثنى هنا، استثنى فجعل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يقل ستجدني من الصابرين. ليه؟ لأن ممكن ما يصبرش، أول ما السكينة تنزل على رقبته يصرخ وما يصبرش، لكن قال ستجدني إن شاء الله كأنما قال خلعت حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. ده موفق ولا لا؟ هذا موفق وبلغ معه السعي. المانع انك انت تستشير ولدك، ما تبقاش ديكتاتور، استشير ولدك، اطرح اي قضيه بدل ما احنا قاعدين نتكلم ونقول له برجل مسلوخه ومش عارف ايه ونام ياد، مش هتتكلم ولا بهذا ما هو نام بتتكلم بهذا، بتخوف ليه؟ بتخوف بتكلم ليه؟ المفروض يبقى قوي القلب، قوي الجمال، ما تخوفوش بحاجات خايبه زي الكلام ده. وبين المسلوخه والكلام اللي كان بيقوله لنا زمان، بحيث الواحد كان يخاف يروح بيت الماي اللي هو ابو رجل المسلوخه وعزت الصاله، واخد بالك؟ فهو دي اسمها برضه ده من السياسه والكياسه، وده هذا ولده المفروض انا اربيه اكبره. لما يطلع الولد من الصغر شايل الهموم الكبار، ايوه استطيع ان انا استفيد بيه في اداره شؤون البلاد، لكن ما جيبش واحد من عرض الطريق حتى لو كان ناجح في مجال امسكه بلد. تيجي ازاي ديت؟ دي عايزه موهبه. هذه الموهبه لابد ان تنمى من الصغر. فالحلم اول شيء ينبغي ان يتحلى به من يسوس الناس، يتحمل جهالاتهم والى اخره. يعني مره واحد من الامراء، بس ايام ما كانوا يعني الخليفه يؤدب ولي العهد والكلام ده، وكانوا يجيبوا العلماء يؤدبونهم. يعني هارون الرشيد مثلا، هارون الرشيد ده النصارى صوروه اسوأ صوره. لما يكون واحد عنده جواري ومغنيات ولياليه طبل ورأسه ظن، يا اخي ده ولا ها؟ مش بيسمع الكلام ده؟ يقول لك ولا هارون رشيد في زمان. هارون رشيد ده كان يحج عاما ويغزو عاما، واولاد الامين والمامون ده يعني كانوا المفروض يمسكوا الحكم بعديه والبتاع الكلام ده، فكان ياتي بالعلماء يؤدبونهم، وكان يحط جاسوس علشان يراقب المدرس ماذا سيفعل مع الاولاد، لان ممكن ما يكونش كفء حتى لو كان عالما، بس ما عندوش منظومه التربيه سليمه. انا مره جبت اخ يحفظ اولادي القران، ولازم اديله تعليمات قبل ما يدخل للاولاد، اقول له انا عايز الاولاد يحبوا القران وان لم يحفظوه، بس انا عايز يحب القران، مش يقول له المدرس جه يقول ايه هو ليه انا اللي حق، انا مش عايز يقول كده، عايز اول ما يقول له المدرس جه يقفز على السلم عشان يقابل المدرس ياخده بالحر. ده اللي يهمني. ليه؟ لان القران يمكن ان احفظه بعد ذلك،
احنا كتير مننا حفظ اولاد القرآن ودفع فلوس مش عارفين في اول ما الولد كبر خلاص نسي كل حاجة نسي القرآن. لا انا عايز يحب القرآن. ليه؟ اذا احب القرآن ممكن يحفظ القرآن وهو في مرحلة الجامعة حتى. يعني انا ما حفظتش الا وانا في الجامعة. ليه؟ ما عرفتش شرف القرآن الا ما التزمت والكلام ده وكده واقرأ وارتقي والكلام. طب اسيبها ليه؟ عشان بحب. قلت له اهم حاجة عندي ان يحب القرآن. اما انه يحفظ في سنة في سنتين ثلاثة ما يحفظ خالص انا اعلم انه سيأتي عليه يوم يحفظ القرآن. المهم جبته وبعدين دخلت عليه المضيفة مرة لقيت ولداه يعني واخدين طاقيته وشقطوها لبعض وقالوا ليه هات الطاقية؟ ها؟ ليه هات الطاقية؟ وعمال يجري ورا الورد ده. قمت عزله فورا. ده ما ينفعش حتى لو كان هيحفظهم القرآن. انا الزميش منظومة التربية هي التي تلزمني في المقام الأول. يبقى ولد محترم وعارف انه بيحمل كتاب الله ازاي ياخد طاقية الشيخ ويحدفوها لبعض وهو ني قايل الدرجات دي ومش عارف ياخد طاقية من العيال. قال لا ده كلام ما ينفعش. كانوا زمان يقوم يعمل ايه؟ عينا على الجاسوس يعني يشوف الشيخ دول هيبقوا اولياء العهد. يعني ممكن هارون الرشيد يموت يبقى هو ده امير المؤمنين. فممكن يكون واحد من اياهم عايز يتقرب لامير المؤمنين لان اكيد طبعا هو مؤدبه في الصغر ومربيه ومعلمه. اكيد بقى هياكل بقى الفلوذج وهيروح الرحلات والكلام ده والعالم هيجيبه الكلام. فكانوا يحطوا جاسوس. فمرة من مرات هارون الرشيد ايه الجاسوس نقل له تقرير. ايه اللي حصل؟ الامين والمأمون بعد ما خلصوا الدرس كل واحد جري على جزمة الشيخ عشان يلبسها له. تمام؟ فاختصم هما الاثنين. واحد قال له لا انا اللي مسكتها الاول. واحد قال لا انا اللي مسكت الرباط ومش عارف ايه. اختصموا الاثنين. ما هو لازم كل واحد عايز ينال شرف ازاي يلبس العالم الجزمه بتاعته. اصطلحوا في الاخر على ان كل واحد يلبسه فرد. تمام؟ ده دول اولياء العهد. وعمالين يختصروا على جزمه الشيخ. ده ايه المهدي؟ اتقل الكلام لمين؟ لهارون الرشيد. سكت. ما عقبش. ما دي سياسه. وبعدين جاء الاصمعي عبد الملك بن قريب الاصمعي العالم المشهور بالشعر والادب والكلام ده. فهارون الرشيد قال له يا اصمعي من اعز الناس؟ قال امير المؤمنين اعز الناس امير المؤمنين. قال لا، اعز الناس من تسابق ولي العهد لالباسه نعله. كبر ولا لا؟ كبر. قال هو ده اعز الناس. كل واحد عايز يلبس فرد. ايه العز غير كده؟ مش امير المؤمنين ولا حاجه. قلب المربين احنا بنعمل ايه مع اولادنا؟ بجيب مدرس جغرافيا وتاريخ ودراسات ومش عارف ايه. ساعات يبقى المدرس بيدخن وساعات بيقول نكت زي الزفت والكلام ده ويضحك الولاد والكلام ده وبتاع. وبعدين في الاخر ايه؟ اقول انا كولي امر ومش لاقي غيره. يبقى انت بتهد منظومه التربيه عشان ياخد جغرافيا وتاريخ وبعدين في الاخر يعمل ايه؟ حصلت الصفر. زي اخوانه من سنه 86 لا وظايف ولا بتاع الكلام ده هياخد ورقه وهو يضع الرصيد يا اما يشوف شغلانه. بس اين منظومه التربيه؟ هل انا لما بجيب له مدرس تاريخ وجغرافيا وانجليزي بجيب له واحد مؤدب؟ انا عايز اضرب مثل في سياسه الخلق بمثلين ممن مضى زمانه. المثل الأولاني هي قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس. القصة دي رائعة وفيها فوائد ممكن نتكلم فيها ساعات وتاخد محاضرات. لكنني سأقف على بعض فوائدها اللي تهمني في مسألة السياسة. السياسة تنقسم إلى نوعين. السياسة السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. السياسة الخارجية لها منظومة مختلفة. كل السلك الدبلوماسي لأي دولة يدرب على ألا يقول شيئا في وقت الأزمات. يعني ممكن تكلم ثلاث ساعات وانت تقول في الآخر هو عايز يقول ايه. احد البارعين في مصر ممن من اصحاب هذه المدرسة الدكتور محمود فوزي كان وزير الخارجية، كان يتكلم ثلاث ساعات لا يتلعثم وفي الاخر ما تفهمش منه ولا كده. ليه؟ دبلوماسي، دبلوماسي لا يريد ان يورط البلد. عشان كده اي لما بيكتب له الخطاب بيشرف على كتابة الخطاب لجان اقتصادية وسياسية واجتماعية كل في تخصصه، يوم يقول له العبارة دي ممكن تورطك فنخليها الثانية بحيث لو جيت تمسكه يطلع من ايدك. تقول له انا ما قلتش كلام عام خلاص بحيث لا يعد. ده السياسة الخارجية. السياسة الداخلية امرها بيختلف. ليه؟ لانك انت مباشر مع رعيتك فلا بد ان تكون مصدقا ولا بد ان تكون واضحا. شوف سليمان عليه السلام مثلا، وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. يوزعون اي جعل سليمان وزعة لهؤلاء. الوزعة زي الشرطة كده، يا اي واحد شاري ينظموهم، ينظموهم في طابور، يا واحد شاري يقول له ادخل في الصف، واحد مش عارفين الكلام ده اللي هي ايه بيسموها وزع. ها، ومنه قول عثمان رضي الله عنه ان السلطان لا ايه ايه نعم، ان الله لا يزع بالقران، ان الله لا يزع، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. يعني في واحد يخاف من اختشيش، عارف ان هو سيعاقب وان السيف على راسه، فيقوم ايه يحترم نفسه ويشتغل. واحد كان تقول يا اخي قال الله عز وجل كده يشتغل، فالناس طوائف. واحد القران تقرا عليه القران كله عادي جدا ولا كانك قريت ولا ايه، عادي لا بيخاف من ربنا ولا يخشى الله ولا قلبه بيتحرك ولا الكلام ده، ما ينفعش فيه غير النبوذ خلاص. هو ده ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. اللي يمشي ده يمشي واللي يمشي ما يزع، يعني ان يكفه عن مثلا الضلاله او غيره او الثانيه او الاخريه. حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أنا سأقف هنا. إن الذي من رعايا سليمان قالت يا أيها النمل، وكانت الريح تنقل إلى سليمان
كل شيء يقوله الإنس والجن والطير يصل إلى ما سمع. فسمع هذه النملة ويتكلم: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وبعدين لفظة نملة جاءت نكرة، لم تأتي معرفة، مما يدل على أنها نملة من جملة النمل، لا هي رئيس النمل ولا لها وصف معين. قالت نملة، مش قالت النملة. لو جت النملة بالالف واللام يبقى نفهم من الالف واللام انها ايه، انها لا شأن يعني. وده مما يدل على وجوب التناصح حتى لو كان صاحب النصيحة ليس بالمحل الاعلى. الدين النصيحة، دي سمين الدين، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الكلمة دي ممكن تستفز، بيدخلوا لحسن العالم دول حيدعسوكم وحيموتوكم ومش واخدين بالهم منكم. يعني يعني انا غافل عن الرعية، يعني انا مش في موقع مسؤولية، ممكن تتحول لكده. لا، شوف الآية: فتبسم ضاحكا من قولها. كلمة ضاحكا دي هي مربط الفرس في الآية. لو كلمة ضاحكا دي مش موجودة كنا اختلفنا في تفسير الآية، بس ضاحكا أنهت الايه الخلاف. ليه؟ لأن التبسم قد يكون عن غضب. هو انتوا عارفين حديث كعب بن مالك لما تخلف عن غزة تبوك، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك ودخل المسجد وأظل قادما، جاء المعذرون من الأعراب، كل واحد بيعتذر ليتخلف عن غزة تبوك. واحد يقول له: أصلا أنا بيتي الدنيا كانت حر، وأنا بيتي كنت مش عارف بعمل إيه ومش عارف إيه، وكل واحد جاب عذر. قبل يعني أعذارهم وعلانيتهم ووكل سرائرهم إيه إلى الله. أول ما دخل كعب بن مالك بقى قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب. اهي بسمة اهي، بس ده بسمة الايه؟ المغضب. وزيكت واحد ممكن تقول واحد ابتسامته صفرة. ابتسامته صفرة يعني لا تجد ضيا للعين مع حركة الايه الفم. تعرف العين دي من 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 عجائبها انها في حال الفرح ترسل ضوءا لا يوصف. طب خلي واحد فرحان مش تلاقي عينه تلمع وشه كله منور؟ اللي نور وشه ضي العين، مش انه فتح بق. ها، اللي نور وشه وخلاك تعرف انه فرحان مش زعلان ضي العين. ها، زي ما اظن المتنبي بيقول: اذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تحسبن بان الليث يبتسم. ده هو طالما اسنانه بانت يبقى انت هتشرق. ها، مش هيخلي فيك لا جلد ولا عظم. فمش معنى ان فتح اسنانه بانت يبقى ايه؟ يبقى يعني برحب بيك يعني. ها، فهو اللي بيخلي الوش ينور ضي العين. ولذلك تلاقي الحزين ملوش عين ولهاش ضي، مكسوره خلاص. فيقول: فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك؟ يبقى في تبسم مغضب وتبسم رضا. الضحك لا يكون إلا عن رضا، بخير التبسم قد يكون عن رضا وعن غير رضا. فلو كانت الآية فتبسم من قولها، كنا احنا ممكن
تغضب ازاي النملة تكلمه بالطريقة دي وهذا نبي من الانبياء وكأنها بتقول له مش واخد باله بالرعية والكلام ده كان ممكن ندخل في ايه في تفسير بقى اما انا فتبسم ضاحكا يبقى عرف انه تبسم تبسم ايه سرور ولذلك اعقبه بقوله بحمد الله تبارك وتعالى اعقبه بحمد الله تبارك وتعالى يبقى تبسم سليمان لم يعاقب النملة وحنفترض ان النملة ارتكبت حماقة وسعها حلم سليمان خلاص طالما انه رأس لابد ان يكون حليما واحد من الامراء عايز يتغدى فالعادة كان ايه كان ناس كورة مرتين عارفش يتغدى الواحد فقال للرجل البواب بتاعه او كده التمس ايه احد يأكله معي اطلع الشارع هات اي حد يأكل معاه فطلع الى واحد اعراب انت عارفين الاعراب يعني تغرب عليهم الجلافة والكلام ده ليه لان كل واحد ابن البيئة بتاعه واحد عايش في جبل تلاقي اخلاقه ذات صخر كل واحد بيطبع بطبع البيئة يعني مثلا في الفلاحين عندنا دايما تلاقي الفلاحين صوتهم عالي بخلاف اهل المدن صوته واطي طب ليه قال لك اصل الفلاح ده مثلا ممكن يكون عنده 10-15 فدان ابنه بعيد في اخر فدان طب عايز يناديله يعمل له ايه لازم ينادي على اخره يديله مخ ما احنا بنقول كده اديله مخ يالا اديله مخ يعني يعني ينادي عليه باعلى صوتك صح ولذلك تلاقيه بيتكلم بصوت عالي وهو زعلان يعني انت لو مش فاهم كده تحس انه زعلان يعني انما اهل المدن الفرق بين الشقه والشقه ايه نص طوب ها هتعلي صوتك اسرارك كلها رايحه لمين رايحه للجيران فلا يتكلمون الا همسه ليه دي بيئه ودي بيئه ده حاجه مختلفه حاجه مختلفه لذلك فالانسان ابنه ايه ابنه بيئته فده واحد اعرابي عايش مع الغنم وعايش مع الصخور والبتاع والكلام ده فشيء طبيعي يكون عنده ايه حجه في طباعه وبعدين ما عنديش الدبلوماسيه والكلام ده لا بيديها ايه الوش في الوش المهم كان الامير ده انت عارفين الامراء بقى يجيب لك جدي ويحشيه لوز وفز ومش عارفين الكلام ده فالاعرابي اول طبعا ما شاف الجدي مشوي وبتاع والكلام ده هو ده لم يتمالك نفسه أم جاب ايده في كرشه وطلع مش عارف ايه وركن ده هنا وركن ده هنا اللي هي بتاعته تركن هنا ودخل على الموز والكلام ده فالامير حب يعني هزر معاه فقال له ايه قال له ما لك تاكله بحرب بغيظ يعني كان امه نطحتك ها فقال وما لك مشفق عليه كان امه ارضعتك ها طب انا قلت لك هو بيديها ايه الوش في الوش يعني ما عندوش ان ده امير وعزمه على الغدا والكلام ده لا ما عندوش كلام الامير زعل ابدا ولا زعل ولا غضب ولا بتاع ولا الكلام ده عادي خالص بقول لك ناس متربيين من الصغر على سياسه الخلق فحاجه زي دي ما تنفذوش ها ويعتبرها نوع من المداعبه والكلام ده وعدى امير تاني برضو جدي مشوا لز وفز وبتاع وقال له شوف لي واحد ياكل معايا برضو ضغطه ان واحد اعرابي موجود جاء الاعرابي بياكل طب تعرف الجدي ساعات كده يبقى فيه شعرايه من الجدي ولا حاجه ما لازقه في اللحمه بتاع الكلام ده او وقعت عليه او شعره من دقن الاعرابي ولا من دقن الامير اي حاجه يعني مو في شعرايه موجود فالاعرابي عمال ياكل وملخوب الاكل مش واخد باله فالامير لقى ايه الشعرايه في حته اللحمه اللي ايه اللي ارادها ياكلها قال يا اعرابي في شعره في اللقمه اللي انت بتاكلها شيلها قال له او تراقبني مراقبه من يرى الشعر والله لا اكلتك ابدا وانا اي مسيد قال هو يقصدش يعني ايه يعني هو فاكر انه بعيد عليه كم لقمه كان كان لقمه كان اثنين كان ثلاثه كان اربعه هو الامير مش قصده كده الامير قصده بس ايه بدل ما تاكل شعرايه طلعها قال لي تراقبني مراقبة من يرى الشعر، والله لا أكلتك أبدا. وقال سيبه ماشي، جابوا بقى ونفخوا وعملوا الكلام ده. لا، بل الحجاج بن يوسف الثقفي، انتوا طبعا عارفين الحجاج والكلام ده، حاجة بقى ايه يعني كلمة الايه تسك الدماء واوى الى اخره. مرة من المرات حب يقبض على واحد ما لقوهوش كدخوه، كنوع من وسيلة الايه الضغط عليه، وهم بياخدوا اخوه هدموا له الدار بتاعه وحطوه في القائمة السوداء في البلاك ليست، يجي طالع من البلد يلاقي اسمه على الحدود يدخلوه تاني. وكانوا يدولهم عطاء من بيت المال مرتب يعني. كل ده انتهى، حلق على اسمه، اتحط في الدائرة السوداء، وهدم داره ومنع عطاءه. يا جماعة انا مظلوم، يا جماعة مش انا، انت عايزين اخويا خدتوني انا، اي ذنب في الموضوع؟ قال والله ده مش شغلنا، اما يجي الامير كلمه. فلما الحجاج معدي لقى عمال يتفقد السجون والبتاع والكلام ده، قالوا له الحجاج موجود، قال اكلم الامير لو سمحت. فجاء قال له ها عايز ايه؟ قال اصلح الله الامير، طلبتم اخي فلم تجدوه فاخذوني وهدم داري وحلق على اسمي ومنع عطائي. فالحجاج قال له هيهات، العب غيرها، خلاص الحكم نفذ يعني. أو ما سمعت قول القائل جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. خلاص واحد بياكل ليمونة والتاني بالذنب، ها؟ عملها وطفش، نعمل له ايه؟ هو قال له كده، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. أم المسجون ده كيف بيفهم؟ قال أيها الأمير ولكني سمعت الله يقول غير ذلك، غير الشعر اللي انت بتقوله لي ده. قال له وماذا يقول الله؟ فقال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يعني شوف شوف منتهى الذكاء، لا قال له انت ظالم وانت مفتري وانت كذا. ليه؟ لان كان النفع، هذا النفع اللي هو الجلد اللي بيذبحوا عليه اي بني ادم عشان ما يوثقش السجاد والكلام ده، خلاص. لكن شوف كيف احتال على الوصول الى ما يريد، رماه بالظلم بس بالقران. معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. اهو نص المساله. قال فأطرق الحجاج تطرسه كده شوية، ثم قال علي بيزيد بن أبي مسلم الوقائد الشرطة يعني. قال له مر له بعطاء وابن له داره وافكك عن اسمه، طلعه من ايه الخيل السوداء،